إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم، وأعنهم يا رب العالمين على ما تولوه، وسددهم بسدادك، ووفقهم بتوفيقك، إنك على كل شيء قدير. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم. والتفسير لغة مصدر، فسر يفسر، فسر يفسر تفسيرا، فهذا مصدر الفعل المضاعف، قتل يقتل تقتيلا، فسر يفسر تفسيرا. وأصل التفسير من الفسر، فسرت الشيء أفسره فسرا من باب ضرب، فإذا انفسر من باب ضرب، ضرب يضرب، فسر يفسر، ضرب يضرب ضربا، فسر يفسر فسرا، فهو من هذا الباب، ومعناه الكشف والبيان، ومعناه الكشف والبيان. فالتفسير في اللغة هو الكشف والبيان. وفي الاصطلاح هو الكشف والبيان عن أحسن الكلام وأصدق الكلام، وهو كلام الله تبارك وتعالى، فهو أولى الكلام بالكشف والبيان والتوضيح، لأن ببيانه وتوضيحه وكشفه تنكشف الحقائق التي هي السعادة في الدنيا والآخرة. والتفسير والبيان كان من مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالحقيقة أن العلوم كلها هي تخدم التفسير، علوم السنة، علم الأصول، علم المصطلح، علم الفقه، هو كله في الحقيقة بيان لكتاب الله تبارك وتعالى. والإمام مسلم لم يتوسع في كتاب التفسير كالإمام البخاري. الإمام البخاري جعل في كتاب التفسير أبوابا كثيرة لكل سورة من سور القرآن، 100 سورة و14 سورة، وفي السورة الواحدة قد يذكر أبوابا. ففي تفسير سورة البقرة مثلا يذكر أبوابا، وأما الإمام مسلم فقلل. يقول الهرري: وإنما قلل الإمام مسلم الأحاديث الواردة في التفسير لأن الأحاديث المرفوعة التي هي في صميم موضوع التفسير والتي تستجمع الشروط التي التزم بها قليلة، فالأحاديث التي على شرط الإمام مسلم والتي هي لها علاقة مباشرة بالتفسير قليلة. قال: ولكن قد أخرج أحاديث كثيرة في الأبواب الأخرى. كتاب التفسير هذا هو آخر كتب في صحيح الإمام مسلم، كثير من الأحاديث التي مرت يمكن أن تدخل في كتاب الإيش؟ في كتاب التفسير. قال: وإنما أكثر البخاري الأحاديث الواردة في التفسير لأنه يورد الأحاديث بأدنى مناسبة. يعني كلما شم الإمام البخاري أن هذا الحديث يمكن أن يدخل في تفسير هذه الصورة فهو يورده فيها، ولا يرى بالتكرار بأسا، كما هي عادة الإمام البخاري أنه لا يرى بأسا بليش؟ بالتكرار، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم لا يكرر إلا للضرورة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. حمد: طبعا هو ذكر في البداية مجموعة من الأحاديث، فيمكن أن تكتب أمام كل حديث يعني السورة والآية التي يكون الحديث تفسيرا لها. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو في تفسير آية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فهذا حديث أبي هريرة في تفسير هذه الآية. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. هذا التي أو هذا الذي يسمى صحيفة همام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فبدلوا، كما قال الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدلوا في القول وبدلوا في الفعل. قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وقيل لهم وادخلوا الباب سجدا أي ركوعا فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا في القول والفعل. فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم والأستاه جمع است، وهو معروف القاع المقعد التي يقعد عليها الإنسان. وقالوا حبة في شعرة، فذكر أولا تبديلهم في الفعل يزحفون، ثم ذكر تبديلهم في القول وقالوا حبة في شعرة. تقول وفي نسخة شعيرة، حبة في شعيرة، ما المعنى حبة في شعيرة؟ حبة القمح تكون في إيش؟ في غلافها، فهذا الغلاف هو الشعيرة، ويسمى السفاء. السفاء الغلاف الذي يكون حول الحبة يسمى ليش؟ السفاء. وهذا معروف، هذا معروف حتى عند الناس. يقولوا دخل في حلق سفا، سفا يعني هذا الغشاء الذي يكون حول حبة القمح. فمرادهم حبة حنطة في سفائها وهو غلافها. قالوا هذا استهزاء، قالوا هذا استهزاء، أو أنهم قالوا هذا لأنهم لا هم لهم إلا بطونهم. قيل لهم قولوا حطة، الحطة هذه دواء الإيش؟ هذه دواء وغذاء الإيش؟ القلوب. حطة يعني حط عنا خطايانا، قولوا حطة حط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا، هذا دواء القلوب وغذاؤها. فدواء القلوب وغذاؤها في طلب المغفرة، لأنه بالمغفرة يسقل القلب، يسقل كالمرآة، المرآة التي يكون عليها غبش فأنت تسقلها تجليها، فكذلك المغفرة، فالمغفرة هي دواء القلوب وغذاؤها. فتركوا دواء القلوب وطلبوا دواء الإيش أو غذاء الإيش، غذاء الأبدان، فقالوا حنطة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك، يمكن أن يكون في سورة الضحى، ولذا ذكره الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، وذكر بعده حديثا في سورة الضحى، فيمكن أن يكون هذا في سورة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي فترة، فجاءت امرأة أبي لهب وقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الضحى، ما ودعك ربك يعني ما تركك وما قلى يعني ما أبغضك. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلوان وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أي أن الوحي كثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي. لماذا كثر الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لكثرة الوفود. الوفود في السنة التاسعة من الهجرة كثروا وجاءوا دخلوا في الإسلام وسألوا عن الإسلام وعن أحكامه فكثر الوحي. قال وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث حديث عمر وهو في تفسير آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم، وذكره الإمام مسلم من ثلاث طرق: من طريق سفيان وهو الثوري، ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه، من أبوه، والثالث من طريق أبي عميس. فهذه ثلاث طرق: عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر رضي الله عنه. نعم، عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي. فإذا أبوه هو إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي. قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قاتلهم الله أن يؤفكوا. سبحان الله، وإيش الفرق بين نزلت فيكم ولا نزلت على غيركم؟ كله كلام الله عز وجل. يا سبحان الله، أقاموا الحجة على أنفسهم. فهم عرفوا قدر هذه الآية، وللأسف كثير من المسلمين لا يعرف قدرها. اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذه الآية تنفي جميع البدع، لأن الدين تم، فلا يحتاج إلى من يتممه ببدعه. آية عظيمة. فانظر كيف يعني اليهود عالموا بهذه الآية ولا يعلمها كثير من المسلمين. فنستحضر ها هنا يعني مقولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال: فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بدين الإسلام. لأن أبا جهل كان يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذا أبى أن يقولها، لأنه يعرف تبعاتها وما يترتب عليها، فمن أجل هذا أبى أن يقولها. وكثير من المسلمين يقولها ولا يعرف معناها ولا يلتزم بتبعاتها. فإذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بدين الإسلام، فنحن في المقابل نقول: فتبا لمن اليهود أعلم منه بهذه الآية العظيمة التي تنفي البدع كلها. الجو مش بارد شوي؟ قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ف فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت، يعني في أي مكان، وأي يوم أنزلت، يعني ومتى أنزلت، فيعرف زمان نزولها ومكان نزولها. قال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت؟ أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. طيب وأين الجواب؟ أين الجواب على كلام اليهودي لما قال عمر إني لأعلم؟ الجواب إني لأعلم وقد اتخذنا ذلك إيش؟ عيدا. فالمسلمون يجتمعون كل عام في يوم عرفة، في ذلكم العيد الأكبر للمسلمين، وكذلك كان يوم عرفة في هذا العام كان في يوم إيش؟ في يوم جمعة، وأيضا يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. وقد دلت على هذا رواية الترمذي من حديث ابن عباس، وكلاهما عيد. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا، أشك كان يوم جمعة أم لا. ومما لا شك فيه أنه كان يوم جمعة، فما أدري ماذا أراد سفيان، هل أراد هذا من جهة الرواية أم ماذا؟ شوف الهرري قال شيء ولا. قال يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الطريق الأولى طريق سفيان. الطريق الثانية وهي طريق إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأود. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري، واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت. نزلت ليلة جمع، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة. هل هي نزلت في الليل أم أنها نزلت في عرفات؟ نزلت في عرفات، والليلة تبدأ من بعد الزوال، يعني نحن في اليوم التاسع في يوم عرفة، زالت الشمس دخلت ليش؟ دخلت الليلة، فالليلة تبدأ من بعد الزوال، فيقال عنها عشية عرفة وليلة ايش؟ وليلة المزدلفة، ليلة جمع. علاوة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل من عرفات إلا بعد أن غاب القرص قليلا، فيمكن أن تكون هذه الآية نزلت هدية من الله عز وجل في آخر اليوم، فتكون عشية عرفة وليلة الإيش؟ وليلة المزدلفة. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس، أبو عميس هو عتبة بن مسعود، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة وهو في تفسير آيتين من سورة النساء، قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وقوله تعالى ويستفتونك في النساء. ذكره جزما ولا يحتمل؟ نعم. على أي شيء اعتمد؟ ذكر رواية ولا؟ نعم. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره من طريقين، من طريق ابن شهاب عن عروة ومن طريق هشام بن عروة عن عروة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله. قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم. قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، وليها هو المتكفل بها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، يعني عندما ايش؟ عندما تبلغ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. الصداق مثلا في العرف 40، هو يريد أن يعطيها 20 أو 10، فيعطيها مثل ما يعطيها مثل ما يعطيها غيره. هذا بغير أن يقسط، بغير أن يقسط في صداقها، يعني بأن يعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. يقال له تريد أن تتزوجها فلا بد أن تقسط إليها فتعطيها مهر مثيلاتها ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق. قال وأمروا، يعني إما أن يتزوجها مع القسط إليها مع الإقساط إليها، وإما أن يتزوج بغيرها مما شاء من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال وأمروا، يعني إن أبوا، أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء. الآية الأولى فيها إيش يا آدم؟ فيها الواو صح؟ ويستفتونك في النساء، هذه الآية الأولى فيها الواو وأما الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فإذن هذه الآية فيها الواو. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور، وترغبون أن تنكحوهن، يرغب أن ينكحها دون أن يقصط فيها. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فإذا فسرت عائشة قوله تعالى وما يتلى عليكم اللي هو إيش الآية الأولى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال، فإذا ترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عنهن، لا يريد أن يتزوجها لأنها قليلة المال، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني عندما يكن قليلات المال وليش والجمال، فواحدة بواحدة، كما أنكم ترغبون عنهن حين تكون قليلة المال والجمال فكذلك إذا رغبتم فيهن فلا بد أن تقسطوا فيهن. قال وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. من الذي ساق يا أحمد؟ مرة أخرى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. فتشوف قرين يونس، قال وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، تشوف قرين يونس عن الزهري اللي هو من ها هنا صالح، وساق أي صالح الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري لأن هذا حديث صالح والذي قبله حديث يونس. قال وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال، فلا ينبغي الإنسان أن يكيل بإيش؟ بمكيالين، الإنسان يكيل ويزن بمكيال واحد وميزان واحد. الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، ما في أحد يدافع عنها، فلا ينكحها لمالها، لا ينكحها يعني لا يزوجها، لا يزوجها لغيره من أجل مالها لأن عندها مال، فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول ما أحللت لكم، يعني انكحوا ما أحللت لكم، ودح هذه التي تضر بها، فهذه طالما أنك لا تقصد فيها فالنساء غيرها كثير، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه. عبدة في مقام من بالنسبة للطريق التي قبلها؟ أبي أسامة. نعم. عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها. يرغب عنها لا يريدها، يرغب فيها يريدها، ويكره أن يزوجها غيره، يعني هو لا يتزوجها وأيضا لا يريد أن يزوجها من أجل ليش؟ المال. ويكره أن يزوجها غيره فيشركه يعني هذا الغير في ماله فيعضلها. العضل هو المنع، فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. كما قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق. العذق هو النخلة بفتح العين، وأما العذق فهو ليش؟ فهي الجريدة منها، الجريدة كاملة. قال فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة في تفسير قوله تعالى من سورة النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الذي يتولى مال ليش؟ اليتيم. كم أكد الله تبارك وتعالى حق اليتيم في كتابه. نعم. فالذي يقوم على يتيم هو في مسؤولية عظيمة. الحديث ذكره من طريقي، من طريق عبد بن سليمان وأبي أسامة كلاهما عن هشام ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. فالذي يأكل من مال اليتيم هو ليش؟ المحتاج، كما قال سبحانه في الباب يا إبراهيم ومن كان غنيا فليستعفف، يعني لا يأكل من مال اليتيم شيئا حتى ولو كان يقوم على أمره، نقول له يكفيك ما عندك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأنه فقير وهو متفرغ لهذا اليتيم ويقوم على ماله. وقد ذكروا في هذا يعني خمسة أقوال، لكن عليك بقول إيش؟ بقول عائشة رضي الله عنها، والآية واضحة من كان غنيا فليستعفف. فيجب عليه أن يستعفف، لأنه غني أيها الإخوة، غني، لماذا يأكل من مال يتيم؟ اليتيم يحتاج من يرعاه، فإذا كان الذي يرعاه غنيا إذن هو لا يحتاج إلى مال يتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. الذي بعده حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا، هذا شرط، بقدر ماله بالمعروف. يعني مثلا لو كان يعمل العمل الذي يعمله اليتيم بمئة درهم، فنقول له تأخذ من مال اليتيم مئة درهم، لولا هذا اليتيم مثلا كان يقول أنا يمكن أن أكتسب في هذا اليوم مئة درهم، فنقول له خلاص خذ المئة درهم بقدر ماله بالمعروف. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. الحديث الذي بعده في تفسير آية من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الأحزاب 10,000 أو 15,000 ومعهم اليهود الذين خانوا العهد، ومعهم المنافقون، وانظر كيف ذكر الله تبارك وتعالى الخوف: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هذا كله من الخوف. قال: وتظنون بالله الظنون سبحانه وتعالى، وتظنون حتى المسلم صار يعني ايش؟ صار يتشكك. وتظنون بالله الظنون، تظنون أن الله تبارك وتعالى سيخذلكم سبحانه وتعالى. ما كان يخذل عبده في يوم من الأيام. نعم. وإن كان يتأخر النصر لمصلحة وحكمة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت: كان ذلك يوم الخندق. الحديث الذي بعده حديث عائشة في تفسير آية من سورة النساء، وأنت ترى أن الإمام مسلم يعني حتى الآيات يعني في آيات من سورة النساء حتى ما جعلها يعني في موضع ناش في موضع متتالي. نعم. فهو يذكر يعني ما اتفق له من الأحاديث في ذلك. وهي قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وذكر الحديث من طريقين، من طريق عبده ومن طريق أبي أسامة، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نشوزا يعني بأن لا يعطيها حقها، بأن يضربها، أو إعراضا عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني لا جناح على الزوجين أن يصلح، والإصلاح لا بد أن يكون فيه تنازل، تنازل من أحد الإيش؟ من أحد الجانبين. قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها. سبحان الله، الله تبارك وتعالى له في مقاديره الحكم العظيمة، مع أن التي تطول صحبتها الإنسان يكون حريصا عليها، لكن أحيانا يعني يملها، فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، يعني أنت غير ملزم لا بنفقة ولا بغير ذلك. فإذن هذا هو الإصلاح، التنازل، فهذا لا بأس به أن تتنازل عن الإيش؟ عن النفقة وعن السكنة، ويبقى يعني زوجا لها. ومنها هنا يعني صحها من أراد أن يصحح زواج المسيار، زواج المسيار أن الرجل يشترط على المرأة أنه لا نفقة لها ولا إيش ولا سكنة، فنقول هذا الشرط فاسد ولكنه غير مفسد، فاسد ولكنه غير مفسد للعقد، العقد صحيح والشرط فاسد، فيمكن أن تعطيه هذا الشرط وبعد الدخول بها تذهب إلى القاضي وتطلب حقها، لأن الشرط إيش؟ الشرط فاسد. يقول قائل طيب الآن هذا ما يدل على هذا؟ نقول لا، لأنه يجوز آخرا ما لا يجوز أولا، هذا في آخر الحال، هذا تزوجها زواجا صحيحا كان عليه النفقة وعليه كل شيء، لكن الآن يريد أن يطلقها، طالت إيش صحبتها، فهي من أجل دفع هذا الطلاق تقول أنا متنازلة عن كذا، فكيف نشبه هذا باشتراط عدم النفقة والسكنى من أول الأمر؟ فهذا قياس غير صحيح. قالت فنزلت هذه الآية. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. نعم، وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إيش سودة، فقالت دعني يا رسول الله ويوم لعائشة، فنزلت هذه الآية وصارت حكما عاما. وإن امرأة نكر في سياق الإثبات، فأي امرأة، فالحكم عام. الذي بعده حديث عائشة في سورة الحشر في قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ طبعا الآية هذه لما ذكر الله تبارك وتعالى الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآية، ثم قال سبحانه للفقراء المهاجرين، أي أن الفيء يكون للفقراء المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار، يعني وللأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فهذه من مصارف الفيء، فالفيء يكون لهذه الطوائف الثلاث المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، لكن بشرط أنهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبهذه الآية استدل الإمام مالك على أن الرافضة ليس لهم في الفيء نصيب، لأنهم ما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بل قلوبهم مليئة بالغل، نعوذ بالله من هذه النحلة. فماذا يستفاد من هذه الآية يا أحمد؟ أننا مأمورون، لأن الله عز وجل ذكر أن هذا من صفات المؤمنين، فمن صفات المؤمنين أنهم يستغفرون للصحابة ويقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأنت مأمور بهذا، أن تستغفر للصحابة وتترضى عنهم، وأن يكون قلبك سليما عليهم، لسانك وإيش؟ قلبك، لسانك تستغفر لهم تترضى عنهم لا تسبهم، وقلبك يحبهم كما قال الطحاوي في عقيدته، حبهم إيش؟ دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حديث عائشة هذا من طريقين، من طريق أبي معاوية وأبي أسامة، كلاهما عن هشام ابن عروة عن أبيه. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام ابن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، فمن أجل هذا يا أحمد قلت لك ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا نستفيد؟ أننا إيش؟ مأمورون، لأن عائشة فهمت منها الأمر، قالت أمروا مع أنها ما فيها أمر، وإنما فيها أن الفي كل هذه ليش؟ الطوائف الثلاث، فعائشة فهمت من هذه الآية الأمر، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. عائشة تعني من؟ تعني أهل مصر لما كانوا يسبون عثمان، لأن أهل مصر كانوا علويين، وأهل الشام لما كانوا يسبون من؟ يسبون عليا، والخوارج لما كانوا يسبون الجميع. فهذا الذي تعنيه بقولها أمروا، وهو الجماعة هذه تعود على من؟ تعود على من؟ على يعني من سب عثمان، ومن سب عليا، ومن سب الصحابة كلهم، وهم الخوارج. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. الذي بعده حديث ابن عباس في تفسير آية من سورة النساء وآية من سورة الفرقان. وهما آيتان تتعلقان بتوبة القاتل، هل له توبة أو ليس له توبة. حديث ابن عباس يعني ذكره من طريقين، من طريق المغيرة بن النعمان ومن طريق منصور وابن المعتمر، كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تأمل في الآية كما ذكرنا قبل ذلك، هل الآية فيها تعرض للتوبة؟ ها؟ فيها ذكر التوبة هذه الآية؟ ما فيها، وإنما فيها ذكر الجزاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه كذا. قال: فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل. آخر ما أنزل أي في شأن الدماء، عندما تقول آخر آية أنزلت قد يكون السؤال مطلقا، يعني آخر آية أنزلت مطلقا، وقد تعني آخر آية أنزلت في كذا، فالمراد هنا آخر ما أنزل في شأن الدماء. قال: ثم ما نسخها شيء. نقول: نعم، ما نسخها شيء، ونحن نلتزم هذا أنها غير منسوخة، لكن ليس فيها أنه لا توبة له. فابن عباس كان يقول لا توبة له اعتمادا على هذه الآية، على هذه الآية. يقولون: ما شاء الله، أنتم تخالفون ابن عباس؟ مش إحنا اللي بنخالف ابن عباس، الجمهور كلهم يخالفون ابن عباس. نعم، وهذه مشكلة الناس، أنهم يعني يظنون أن العالم رسول، هذا الإشكال. إذا مثلا قلنا لا، عمر الصواب ليس ما عمر في هذه، كيف هذا؟ تقول أنتم تستدركون على عمر، تتعقبون عمر رضي الله عنه، ثم تأتي بقى إلى أبي حنيفة والإمام مالك وغير ذلك. ما ينبغي الإنسان يكون مقلدا في دينه. الله تبارك وتعالى يعني منحك عقلا تميز به، فطالما أن العلماء اختلفوا وكل واحد له أو عنده أدلة، فلا بد أن يكون عندك بصيرة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. الله بارك. قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر وابن شمي قال: جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث ابن جعفر: نزلت في آخر ما أنزل. وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. احنا قلنا من طريقين بس، لا من ثلاث طرق، المغيرة بن النعمان ومنصور وأيضا القاسم ابن أبي بزة. طيب، قال الإمام مسلم في طريق منصور: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال لم ينسخها شيء. قال وعن هذه الآية، كأن السائل هذا عنده فطنة، هو سأل عن هذه الآية كأنه يقول له ماذا تعمل بهذه الآية، ماذا تصنع بها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. فالسائل سأله عن هذه الآية كأنه يعارضه بها. قال نزلت في أهل الشرك. ابن عباس يقول هذه في من؟ هذه في أهل الشرك. نعم، فطبعا هذا تخصيص بلا إيش؟ بلا مخصص. وإذا كانت نزلت في أهل الشرك فأهل الإسلام أولى، أهل الإسلام أولى بها، أنهم إذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم. قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني عن شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن، عن منصور ابن المعتمر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا، فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله، يعني أشركوا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له، هكذا قول ابن عباس، وسيأتيك يعني بعض الجواب، وإلا هذا قد بسطناه في تفسير سورة النساء. قال حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا القاسم ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان. فينبغي أن يكون التلميذ يعني على بصيرة، ما يكون يعني تلميذ نسخة من الشيخ، كما جاء عن الإيش لما قالوا نحن إيش نحن خليليون، إن ضل إن اهتدى اهتدينا وإن ضل ضللنا. نعم، إيش يقول يا آدم؟ يقول هذا خليليون. نعم، قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية مكية. نعم، نقول آية مكية بس خبر، صح؟ والخبر لا يمكن إيش؟ لا يمكن نسخه، الخبر لا ينسخ، هذا من القواعد، لا نسخ في الأخبار. قال نسختها آية مدنية، فالجواب عند نسختها تقول لا نسخ في الأخبار. لأن الله عز وجل يخبر أن هؤلاء من تاب تاب الله عليه، بل يبدل سيئاته حسنات. نعم، قال نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وفي رواية ابن هاشم فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. ها هنا تعليق قديم على صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني، الحديث الرابع في بر الوالدين، إن شاء الله نذكره لبيان شيء من هذه المسألة بعد الأذان إن شاء الله. ذكرها هنا الإمام البخاري في الأدب المفرد في باب بر الأم أثرا عن ابن عباس يدل على رجوعه عن هذا القول. عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال له: أمك حية؟ قال: لا. قال: توب إلى الله عز وجل. هذا ابن عباس. قال له: توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الشيخ الألباني رحمه الله له تعليق في السلسلة الصحيحة برقم 2799، قال: وكون القاتل لا توبة له مشهور عن ابن عباس وله عنه طرق كثيرة، كما شفت كما رأيتنا في صحيح مسلم، وله عنه طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر. أقول: وذكر ابن كثير أيضا أن ممن يعني كان يقول بقول ابن عباس زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر. قال الشيخ الألباني: والجمهور على خلافه هو الصواب الذي لا ريب فيه. قال: وآية الفرقان صريحة في هذا، هذه الآية التي استدل بها ما عليه من سعيد بن جبير. قال: وآية الفرقان صريحة في ذلك. قال: ولا تخالفها آية النساء اللي هي ايش؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: هذه لا تخالفها. ليش؟ لأن هذه اللي هي آية النساء في عقوبة القاتل، في العقوبة فجزاؤه، لا تعرض فيها للتوبة، لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته. قال: وكأنه لذلك رجع إليه، يعني لأجل هذا كأن ابن عباس رجع. ثم ذكر الشيخ الألباني هذا الأثر الذي يدل على إيش؟ رجوعه. وذكر أثرا آخر، ذكر أثرا آخر يدل على رجوع ابن عباس. الأثر الآخر هذا رواه سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. فهذا ثابت أيضا عن ابن عباس، قال: إلا أن يستغفر الله. نعم. وعلى هذا تحمل يعني جميع الأحاديث التي فيها التغليظ على القاتل. وليس معنى هذا يعني أن القاتل يفعل، القتل أيها الأخوة إثم كبير جدا، والأحاديث فيها والأحاديث في ذلك على التغليظ الشديد. فمن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 689، قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. هذا كله على التغليظ والتشديد في أمر القتل. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب دما حراما ضاق عليه حاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله عليّ في من مات مشركا ومن قتل مؤمنا متعمدا، ومن قتل مؤمنا متعمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، والأحاديث في ذلك معروفة. نعم. نحن ذكرنا وفي رواية ابن هاشم، وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية في الفرقان إلا من تاب. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عباس في سورة النصر، وهو من طريق جعفر بن عون ومن طريق أبي معاوية. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون، قال أخبرنا أبو عميس. أبو عميس من مر علينا قبل ذلك؟ عتبة بن مسعود. نعم. عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم. وقال هارون، يعني هارون بن عبد الله اللي هو شيخ الإمام مسلم، قال في روايته: تدري، تعلم آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت جميعا يعني كلها؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخرة. نعم، صحيح. ومعناها يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أدى ما عليه وقام بالمهمة فقبضه الله تبارك وتعالى إليه، كما هو معروف في القصة المعروفة التي سأل فيها عمر جلساءه: ما تقولون في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح؟ فالجلساء حملوها على ظاهرها، قالوا: أمرنا إذا فتح الله عز وجل علينا ونصرنا أن نتوب إليه ونستغفره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في هذه الآية يعني تنبيه وإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن مهمته قد انتهت إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاستعد أنت، استعد أنت للقاء الله عز وجل، فسبح بحمد ربك واستغفر. وهذا مما يدل على استحباب التسبيح والاستغفار في آخر العمر. ولذا لما نزلت هذه الصورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ولا يسجد إلا ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه الصورة من آخر ما نزل. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال: آخر سورة. وقال عبد المجيد ولم يقل إيش؟ ابن سهيل لم يقل، أي قال عبد المجيد فقط، يعني في هذه الرواية قال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل كما في الرواية التي قبلها. اليوم قرأنا قدرا طيبا. ها؟ طيب نكمل. الذي بعده حديث ابن عباس في قوله تعالى من سورة النساء: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا في الغلاه والمتشددين، يقول لهم الإنسان أنا مسلم، لا يأبون، يقول لا لست مسلما ويقتلونه. نعم، وقد وقعت وقائع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيها على من قتل، كالذي يرفع عليه السيف فيقول لا إله إلا الله فيقتله المسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن عمرو وهو ابن دينار، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. لماذا تأولوا؟ قالوا هذا يقول لنا السلام عليكم إيش؟ تقية، حتى لو هذا ليس لكم إلا الإيش؟ إلا الظاهر. فهكذا جاء الإسلام بأن تجرى الأحكام على الظاهر. قال السلام عليكم ورحمة الله، خلاص مسلما، رأيناه يصلي مسلم. إذا قال أنا على منهج السلف وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصدقه، ما نقول لا هذا يدور وهذا يتلون وهذا يتميع وهذا كذا. فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. وتأمل كيف الختام، فالذي لا يحمل الأمر على الظاهر قد أراد شيئا آخر، الذي لا يحمل الأمر على الظاهر هو الذي يطعن فيه وقد أراد أمرا آخر، لأن الله عز وجل قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، وقرأها ابن عباس السلام لمن ألقى إليكم السلام، والقراءة الأخرى أيضا معروفة لمن ألقى إليكم السلام. الحديث الذي بعده حديث البراء، وهو في تفسير آية من سورة البقرة، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان المشركون كما زين لهم الشيطان إذا الواحد فيهم أحرم ما كان يعني يستظل ببيت، كما تفعل طائفة الآن، يكسروا الأتوبيس خربوه عشان يعني دوما يكونوا مكشوفين للشمس. نعم، فهكذا كانوا هؤلاء. فقال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان يأتي البيت من ظهره، لأنه لو جاء من الباب سيظله السقف، فكان يأتي من الخلف من فناء البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. يعني يمكن أن يكون هذا بقي في أول الإسلام، يعني كانت عادة أهل الشرك وبقي هذا في أول الإسلام. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. فهذا ما أحسن تعريف البر، البر هو تقوى الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.